أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل بنا الكلام إلى النقطة الثامنة معارضة روايات اشتراط العلم بالتذكية لما دل على أمارية سوق المسلمين. قد يقال بأن ما دل على أمارية سوق المسلمين وكفاية السوق لإحراز التذكية معارض بروايات أربع دلت على اشتراط العلم بالتذكية لجواز الانتفاع بالحيوان بلحمه وجلده وإلى آخره، ولا يكفي مجرد أخذ الحيوان من سوق المسلمين. إذن فلدينا طائفتان من الروايات وهي متعارضة. الطائفة الأولى تمثلها مثل صحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل، فدلت على أن الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين محكوم بالتذكية مطلقا، سواء حصل العلم بأنه فعلا مذكى أم لم يحصل، فالمناط على كونه من سوق المسلمين. وفي مقابلها روايات أربع سنشير إليها دلت على لزوم العلم بالتذكية لجواز الانتفاع بالحيوان، ومع عدم العلم لا يجوز الانتفاع به، سواء أخذ من السوق الإسلامي أم لا. وبالتالي فلو وجدنا حيوانا في سوق المسلمين ولم نعلم أنه مذكى يقع التعارض. بناء على روايات سوق المسلمين كصحيحة الفضلاء نحكم عليه بالتذكية، لكن بناء على روايات شرطية العلم بالتذكية لا علم لدينا فنحكم عليه بأنه غير مذكى، فتتعارض الطائفتان. نعم، لو وجدنا حيوانا في سوق المسلمين ونعلم أنه مذكى خلصنا، فتنطبق عليه أمارية السوق تنطبق عليه كلتا الطائفتين، روايات السوق وروايات العلم. وإن كنا لا نحتاج إلى روايات السوق باعتبار أن لدينا علم بالتذكية، واضح؟ إذن كيف يمكن لنا أن نعالج هذا التعارض بين ما دل على أمارية السوق وكفايته لإحراز التذكية وبين جملة من الروايات التي دلت على شرطية العلم بالتذكية وهي مطلقة، فتدل على أنه لا يكفي السوق بل لا بد من العلم. ولتمحيص ذلك وتحقيقه نتلو شيئا من هذه الروايات الآن ونرى هل هي بالفعل تدل على اشتراط العلم، ثم لو دلت هل هي تامة سندا أم لا، ثم بعد ذلك كيف نعالج المعارضة. الرواية الأولى: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، السند لا غبار عليه. قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، يعني في وبر الثعالب والفنك والسنجاب وغير من الوبر. زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام فأخرج، يعني الإمام الصادق، كتابا. ما هو هذا الكتاب؟ هل هو الجامعة التي لدى أهل البيت عليهم السلام؟ زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الجامعة اللي هي إملاء من رسول الله وبخط علي عليه السلام، طولها 70 ذراع وفيها حتى أرش الخدج، كل حلال وحرام تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة. فهذا الظاهر يعني، وقد يكون كتاب غيره، لكن بحسب ملاحظة النصوص المترامية نستفيد أنه الجامعة. أياً كان، أخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة، هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة. إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، ومحل الشاهد هو قوله عليه السلام: إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، حيث تدل هذه الفقرة على اشتراط العلم بالتذكية في جواز الصلاة في جلد ووبر وشعر الحيوان إذا علمت أنه ذكي، وبإطلاق مفهوم الشرط. إذا علمت أنه ذكي يعني إذا لم تعلم ماذا لا يجوز، وبإطلاق مفهوم الشرط يستفاد عدم جواز الصلاة فيما لم يعلم تذكيته ولو كان مأخوذا من سوق المسلمين. فإذا علمت أنه ذكي جازت لك الصلاة، إذا لم تعلم لم تجوز لك ولو كان، هذا الإطلاق، ولو كان مأخوذا من سوق المسلمين. وبالتالي تتحقق المعارضة بين صحيحة الفضلاء التي قالت كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، وبين رواية أو موثقة بكير التي قالت إذا علمت أنه ذكي. ولا تقل بأن صحيحة الفضلاء واردة في أكل اللحم فقط، وأما رواية أو موثقة بكير في الصلاة في الجلد، فإنه لا تحتمل الخصوصية في أكل اللحم، وإنما صحيحة الفضلاء تدل على جواز الانتفاع بالحيوان بلحمه أكلا بجلده صلاة. إذن فتقع المعارضة بالتالي بين صحيحة الفضلاء اللي تدل على جواز الصلاة بالجلد إذا كان مأخوذا من السوق، وبين موثقة بكير التي تدل على عدم جواز الصلاة بالجلد أو بالوبر إلا مع العلم بالتذكية وعدم كفاية السوق. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن رواية ابن بكير ساقط عن الاعتبار، لا لأجل أن ابن بكير ضعيف كما حاول بعضهم أن يضعفه ويتهمه أو يتهمه بالكذب، إنما لكونها مضطربة المتن فلا تخلو من ركاكة في متنها. وإذا كانت الرواية فيها ركاكة في المتن لا يناسب ذلك أن تصدر من المعصوم عليه السلام، بل من تركيب الراوي فلا يحصل وثوق بها، لأن الراوي قد نقلها بالمعنى ولم ينقلها بالشكل الملائم والمناسب لصدورها عن المعصوم. وهذه الركاكة بحسب قول بعضهم باعتبار أن زرارة قال فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله، وهذا لا يليق بشأن زرارة أن يقول زعم الإمام أنه إملاء رسول الله، هكذا بعضهم قال. أو من خلال هذه الفقرة أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة. ثم بعد ذلك الفقرة الأخرى، فإن كان مما يؤكل لحم فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء من جائزة. يقول هذه العبارة لا تخلو من ركاكة، فالمفروض والمناسب أن يقول الإمام إن كان غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاة في جلده، وإن كان مأكول اللحم يجوز الصلاة. أما فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه هذه لا تخلو من ركاكة. ناهيك عن التأمل بأن الصلاة في لبنه مثلا، لماذا لا تجوز إذا لم يكن مأكول اللحم؟ لماذا لا تجوز الصلاة في لبنه؟ على فرض أن المقصود باللبن يعني أن الثوب أصيب بلبن هذا الحيوان، لماذا؟ فلأجل ذلك لا تخلو الرواية بحسب ما يدعيه البعض من ركاكة فتسقط عن الاعتبار ولا تصلح لمعارضة صحيحة الفضلاء. ثانيا، على فرض أن الرواية حجة وتامة سندا ودلالة ولا ركاكة فيها كما هو الصحيح، فنقول يمكن الجمع العرفي بين معتبرة ابن بكير وصحيحة الفضلاء، وذلك بأن غاية معتبرة ابن بكير أنها مطلقة بحسب مفهومها، يعني إذا لم تعلم أنه ذكي لا يجوز لك الصلاة فيه مطلقا سواء كان مأخوذا من السوق أم لا، فهذا الإطلاق لا يأبى من التقييد، فنقيد إطلاق معتبرة أو موثقة ابن بكير بصحيحة الفضلاء، فتكون النتيجة هي إذا لم تعلم بالتذكية فلا يجوز لك الصلاة في هذا الجلد إلا إذا كان مأخوذا من سوق المسلمين، فحتى لو لم تعلم يجوز الصلاة، وأما إذا كان من غير سوق المسلمين فلا تجوز الصلاة. ويمكن بهذا الجمع أن نرجع ما ذكره السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك في الجزء الأول صفحة 325 من الجمع وحمله رواية ابن بكير على موارد عدم وجود أمارة على التذكية إلى ذلك، لأنه حمل رواية ابن بكير التي دلت على شرطية العلم في جواز الصلاة على موارد عدم وجود أمارة، بمعنى لو وجدت الأمارة كانت كافية. فإذا وجد سوق المسلمين لا تجري هذه الرواية، فكأنما يريد أن يقول نقيد موثقة ابن بكير بصحيحة الفضلاء. وبناء على هذا الجمع الذي قد ذكرناه لك، فلا حاجة لنفي التعارض بين صحيحة الفضلاء وموثقة ابن بكير بدعوى الاختلاف الموضوعي، حيث يقال بأن معتبرة ابن بكير واردة في الجلد وصحيحة الفضلاء في أكل اللحم، إذ لا نحتمل الخصوصية في صحيحة الفضلاء لأكل اللحم فقط، بل هي واردة في الانتفاع بالحيوان عموما بلحمه وجلده. فلا حاجة إذن لأن نلجأ إلى نفي التعارض بدعوى أن هناك اختلافا في موضوع الروايتين أصلا، فلا تعارض بينهما، واحدة واردة في الجلد وأخرى في اللحم، بل نقول بأن صحيحة الفضلاء كما هي واردة في اللحم واردة في الجلد، فيقع التعارض، فنحتاج للمعالجة، والمعالجة بما ذكرنا من قضية الإطلاق والتقييد. إذن فسوق المسلمين باقي على حالة من كونه أمارة على التذكية ولا يشترط العلم. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن علي بن مهزيا عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني الجواد باب المراد نظر كريم مولاي عليه السلام ما تقول في الفار يشترى من السوق؟ فقال إذا كان مضمونا فلا بأس. حيث تدل هذه الرواية بمفهومها على وجود البأس في الحيوان المشترى من سوق المسلمين إذا لم يكن البائع مضمونا وموثوقا بأنه يراعي شرائط التذكية، كما هو مقتضى قوله إذا كان مضمونا، يعني إذا كان البائع مضمونا فلا بأس، بالمفهوم إذا لم يكن مضمونا ولا موثوقا ففيه بأس، وبالتالي فلا يكفي السوق، بل لابد من إحراز أن البائع ثقة مأمون مضمون. ولا نحتمل الخصوصية للفار، بل تعم الرواية كل انتفاع بالحيوان بلحمه وجلده وبره، وبالتالي تقع المعارضة بين هذه الرواية التي دلت على اشتراط أن يكون البائع مضمونا ومع عدم الضمان والوثاقة لا يجوز الانتفاع بالجلد حتى لو كان مأخوذا من سوق المسلمين، وبين صحيحة الفضلاء اللي دلت على كفاية السوق كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين وهي مطلقة، يعني سواء كان البائع موثوقا أم لا. إذن فيتعارضان في مورد كون البائع غير موثوق أو غير مضمون، فبناء على صحيحة الفضلاء يبنى على التذكية لأن من السوق الإسلامي، وبناء على رواية الأشعري لا يجوز الانتفاع بهذا الحيوان ولا يحكم بتذكيته لأن البائع غير مضمون وغير موثوق. فما هو علاج هذه المعارضة؟ ويمكن الجواب أولا وثانيا وثالثا، وأسألك الدعاء والزيارة. أولا بأن هذه الرواية التي رويت عن الإمام الجواد عليه السلام ضعيفة سندا لوجود سهل بن زياد، حيث ضعفه الرجاليون واتهموه بالكذب، والأمر فيه ليس سهلا كما قال بعضهم، وضعيفة أيضا بمحمد بن الحسين الأشعري حيث لا طريقة لتوثيقه، كما أنها ضعيفة أيضا بالمكاتب، لا نعلم من هو كتب بعض أصحابنا، من هو هذا البعض؟ لعله ضعيف مجهول لا نعلم. إذن فالرواية ساقطة من حيث السند لوجود سهل ووجود محمد بن الحسين الأشعري ولجهالة المكاتب، فلا تصلح للمعارضة، لأن ما ليس بحجة لا يعارض ما كان حجة. ثانيا على فرض تمامية سند هذه الرواية، فنقول لو سلمناها تامة سندا، فمن المحتمل جدا، وهذا الاحتمال له منشأ يتضح عند ملاحظة مجموع الروايات، فمن المحتمل جدا أنها ناظرة لأسواق خارجية وليست على سبيل القضية الحقيقية، إنما هي على سبيل القضية الخارجية، فناظرة إلى أسواق مخصوصة لم تكن تراعي شرائط التذكية، كما هو الحال بالنسبة لأسواق العراق آنذاك، حيث ما كانوا يراعون شرائط التذكية، أو بعبارة أخرى كانوا يعتبرون أن ذكاة الميتة بالدباغة، فيبيعون جلد الميتة ويعتبرون الميتة هذه مذكات بمجرد دباغة الجلد، مع أنها ميتة حتى لو دبغت لا تكون مذكاة، لكنهم كانوا يكتفون بالدباغة لجلد الميتة فيحكمون بالتذكية. فلعل الإمام عليه السلام لو تمت الرواية حينما قال إذا كان مضمونان، لأجل أنه ناظر إلى هذه الأسواق، فهو سئل عن أسواق العراق التي لم تكن تراعى فيها شرائط التذكية آنذاك، لذلك قال إذا كان البائع مضمونان، يعني يراعي شرائط التذكية ولا يعتبر أن دباغة الميتة ذكاتها، فلا بأس. ولذا كان الإمام السجاد عليه السلام يتحرز من الجلد المشترى من العراق، فلا يصلي فيه لأنه كان يحتمل أنه من ميتة، وإن كان هو يعلم بالغيب سلام الله عليه، هذا مو بكلامنا، لكنه كان يتعامل مع بالظاهر ويعلم الناس على ذلك. ولذا جاء في الرواية عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أهديت لأبي جبة، يعني أهديت للإمام الباقر جبة، جبة فرو من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها، فلا يصلي في جبة من العراق، هذا الإمام الباقر، وقلت لك أيضا الإمام السجاد عليه السلام. وبالتالي فمع هذا الاحتمال أن الرواية ناظرة إلى الأسواق التي لا تراعى فيها شرائط التذكية، فلا يقع تعارض، لأن صحيحة الفضلاء التي دلت على أمارية السوق إنما تدل على الأمارية متى؟ إذا لم تقم أمارة على الخلاف، كما في الأسواق التي لا يراعى فيها شرائط التذكية، أو لم يقم مانع من الأخذ بالسوق الإسلامي. أما إذا قامت أمارة على الخلاف، كما لو كانت الأمارة على أنه لا يراعى في هذا السوق شرائط التذكية، أو مانع من البناء على سوق المسلمين وأماريته، كما لو بالفعل هذا المانع نفس ما ذكرنا من أن المسلمين لا يبالون بشرائط التذكية، فحينئذ لا تجري صحيحة الفضلاء، لأن موردها إذا لم يكن هناك أمارة على العكس أو مانع من الأخذ بالأمارة. والمفروض أن هذه الرواية الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام ناظرة إلى مورد ما إذا لم تكن هناك مراعاة لشرائط التذكية. فإذا لم تكن هناك مراعاة لشرائط التذكية، لابد من الاطمئنان أو الوثوق بأن البائع يراعي شرائط التذكية. ثالثا، لو تنزلنا عما ذكرناه أولا من ضعف الرواية سندا، وعما ذكرناه ثانيا من أن الرواية ناظرة إلى قضية خارجية والأسواق الموجودة في أرض العراق مثلا، فنقول يمكن أن نحمل كلمة البأس في مفهوم الرواية، لأنها قالت إذا كان مضمونا فلا بأس، بالمفهوم إذا لم يكن مضمونا فيه بأس، فيمكن أن نحمل البأس على مجرد الكراهة، فتكون النتيجة أن السوق الإسلامي أمر على التذكية سواء كان البائع مضمونا أم لم يكن. غاية الأمر إذا لم يكن مضمونا هذا البائع فيوجد بأس، يعني كراهة في الشراء منه وهو غير مأمون وغير مضمون، وإن كان يمكن البناء على أمارية السوق. وإذا لم يكن هذا البائع مأمونا في كراهة فقط، فهذا أقصى ما تفيده كلمة فيه بأس، يعني فيه حزازة. وسيأتيك إن شاء الله لاحقا القول بالكراهة، وهو أنه يكره الشراء من السوق الإسلامي إذا لم يكن البائع مأموناً ومضموناً لأجل الجمع بين الروايات. والغرض أن هذه الرواية لا تمنع من الأخذ بصحيحة الفضلاء وغيرها مما دل على أمارية السوق الإسلامي. بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.